أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ذكر علي عباده. صدق النبي صلى الله عليه وآله. تم الكلام بحمد الله في المرحلة السابقة في عقيدتنا في حب أهل البيت أوال البيت سلام الله عليهم أجمعين. في هذا الفصل يدخل المصنف الماتي رحمة الله عليه والشار حفظه الله في عقيدتنا في الأئمة. هذا البحث يعتبر من أهم الأبحاث المعرفية الهامة جدا، ومسألة الغلو وكيفية التعامل مع مقامات أهل البيت سلام الله عليهم، لا إفراط ولا تفريط، لا قلوا فيهم ولا تقصيرا في حقهم سلام الله عليهم. ولكن بما أن المجال لا يسع، أنا توجد مسألتان إن شاء الله بعد بحث الإمام المهدي نطرحهم: مسألة التوسل، وهذه المسألة مسألة كيفية التعامل مع أهل البيت، وضمنا نتحدث مسألة الغلو إن شاء الله. فهاتان المسألتان إن شاء الله بعد ما ننتهي بحث الإمام المهدي لآخر بفصل الإمامة نطرح مسألتين، وربما توجد إذا مسألة أخرى نطرحها مهمة في ذلك البحث. الآن اختصارا على طريقتنا نقرأ المتن مع الشرح مع بعض التوضيحات، لأن بيجينا بحث آخر وهو تقريبا بحث هام واضح ما في أي شيء، نقرأه للتبرك وبعض الإشارات والإشارات. قال لاحظوا معي، قال: عقيدتنا في الأئمة لا نعتقد في أئمتنا ما يعتقده الغلاة والحلوليون. الغلاة الذي مثلا كما يأتينا في ميزان الغلو بأن من يجعل الأئمة آلهة أو يدعي النبوة في حقهم، لأن في روايات تقول حتى مدعي النبوة في حقهم مغالي، يعني خارج عن الصواب، لاحظ. أو الحلوليون بأن الله نستغفر الله حل في الأئمة واتحد معهم وما إلى ذلك، هذا من المطالب الباطلة بديهيا أساسا فلسفيا ونقليا وما إلى ذلك. قال: لا نعتقد في أئمتنا ما يعتقده الغلاة والحلوليون، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. بل عقيدتنا هي أن الله حال فيهم، في مثلا بعضهم ينسب إليهم مثلا. بل عقيدتنا الخالصة أنهم بشر مثلنا، من جهة البشرية مثلنا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإنهم هم عباد مكرمون اختصهم الله تعالى بكرامته وحباهم ماذا؟ بولايته، وحباهم بولايته، وإذ كانوا في أعلى درجات الكمال اللائقة في البشر من العلم والتقوى والشجاعة والكرم والعفة وجميع الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة. بل نقول بأنه مو قضية الفضائل والصفات، بل أعلى الصفات والكمالات لهم سلام الله عليهم. إذا كان البشر العادي متقي فهم في أعلى تلك المراتب، بل كما في الزيارة الجامعة إذا كان الكرم فضيلة فهم ماذا؟ أصول الكرم، هم أصول الكرم. إذا العلم فضيلة فهم ماذا؟ معدن الأهل. هذه مسألة جدا في بحث هم في الأخلاق موجودة كذلك في مسألة الارتباط بالمعصوم سلام الله عليه. على كل حال قال: وجميع الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة لا يدانيهم أحد من البشر فيما اختصوا به، وبهذا استحقوا أن يكونوا أئمة وهداة ومرجعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ترتيب كونهم مراجع دينيا، كونهم مراجع سياسية، كونهم قدوة أسوة، كونهم كذا، كل راجع إلى كونهم ماذا؟ الفرد الأكمل بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا منبعه منبع عقلي لاستحالة تقبيح لاستحالة تقديم المفضول على الفاضل، وهم مبدأ فطري لأن الإنسان بفطرته ينشد نحو الكامل في العلم والعمل كما ذكرنا في أدلة سابقة في الإمامة. قال: وبهذا استحق أن يكون أمة وهداة ومرجعا بعد النبي صلى الله عليه وآله في كل ما يعود للناس من أحكام وحكام. أحكام مرتبط بالأحكام الشرعية، أحكام يعني المواعظ والأرشادات، وما يرجع للدين من بيان وتشريع. بيان يعني بيان تشريع رسول الله، وتشريع هذا إشارة إلى أن لهم الولاية التشريعية كما وضحنا في أبحاث سابقة، وما يختص بالقرآن من تفسير وتأويل. تفسير وتأويل، الفرق بين التفسير والتأويل، التفسير وكشف القناع عن معاني هذه معنى هذه الآية، لكن التأويل هو البحث في باطني هذه الآية بتعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يا علي أنت تقاتل، أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل. يعني أنت من هنا عرفت الإمام بأن النظر إلى بواطن الأشياء مو النظر إلى ظاهر الحال. قال لي يتعبد ويصلي ولكن ربما باطنه باطنا ماذا؟ ليس ملك، ليس نورانيا وما إلى ذلك. وحداث روايات لطيفة تشير إلى هذه الحقيقة. قال إمامنا الصادق عليه السلام: ما جاءكم عنا مما يجوز أن يكون في المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوا. يعني بعض المقامات هي ممكنة ولكن قد يكون يستبعدها الإنسان، يقول أنتم لا تجحدوا ما دام فيها إمكان، ما فيها استحالة عقلية لا تجحدوها، إذا ما تتحملوها تسكتوا ردوها إلينا وما إلى ذلك. وهذه المغالطة اللي تصير معنا بأنه بعض الأمور ما نبحثها من جهة الإمكان الفلسفي، يعني ممكنة أو لا، ممكن الإمام يعلم الغيب أو لا، ممكن أنه تطوى له الأرض فرضا، ممكن أن يصعد أو ينزل، ممكن ممكن أو لا، بد أن تبحث لهذا الجهة. فإذا لا يوجد إمكان، فإذا يوجد إمكان فلا مانع من ذلك. نعم، من لا يتحمل شيء آخر، من لا يقبل شيء آخر، ذات مسألة بعد مختصة بالقابل مو بالفاعل كما يقولون. قال: فلا تجحدوا وردوه إلينا، وما جاءكم عنا مما لا يجوز أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردوه إلينا. مثل كون الممكن يصبح واجبا، مثلا كون الممكن يصبح إلها، يصبح ربا، يصبح كذا مؤثرا بنحو الاستقلال، هذا مستحيل عقلا ونقلا، فلا يمكن أن ينسب لأهل البيت هذا المعنى، وهذا من الغلو الممنوع. على كل حال، آيات قرآن تشير في يعني التوازن بين المقامات البشرية والمقامات الأخروية، الجنبة الملكية والجنبة الملكوتية للمعصوم. مثل هذه الآية الشريفة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. بعضهم بس يأخذ إنما أنا بشر ويسكت عن يوحى إلي، وبعضهم يوحى إلي وينسى وين. لا بد من توازن بين هذه المسألة، وكما أشرت البداية يأتينا إن شاء الله في محل إن شاء الله في مناسبة أفضل نطرحها بعض. قال الشارح في المت في الشارع: ولا يخفى عليك بعدما عرفت من أن ما سوى الله تعالى ليس إلا ممكنا. وهذا المطلب الفلسفي، يعني المبنى الفلسفي لإثبات استعالة أن يكون لأهل البيت مقام الألوهية أو حتى مقام الربوبية من غير إذن الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن كل ما سوى الله سواء كان النبي أو الإمام أو كل هذا بالنتيجة ممكن، والممكن إما بالإمكان الماهوي فهو يحتاج إلى علة، وإمكان الإمكان الوجودي يعني هو عين الفقر والوجود، عين الفقر والحاجة، فهو من باب أولى يحتاج ماذا؟ إلى العلة، ويحتاج إلى العلة حدوثا وبقاء. فإذن الممكن فقير في ذاته، وعلى ذلك المقامات الإلوهية، المقامات المختصة بالواجب لا يمكن أن تنسب لمن؟ للممكن بأي نحو من الأنحاء. وبقاء، أنا أحسنتم، الإمكان هو هذا، أما تجعله لازم للماهية الممكنة أو تجعله هو عين الفقر والحاجة، على كلا المبينين الماهوي والوجود اللي ذكرنا في أول أبحاث الجزء الأول ما ذكرنا هذا المعنى. قال: إن اعتقاد الإلوهية في الأمة والأنبياء عليهم الصلوات والسلام باطل جدا، ولذا أنكر الأئمة عليهم السلام على الغالين أشد الإنكار الذين غالوا. قال الإمام الصادق عليه السلام: احذروا على شبابكم الغلاة لا يفسدوهم، فإن الغلاة شر خلق الله، يسطرون عظمة الله ويدعون الربوبية لمن؟ لعباد الله. والله إن الغلاة لشر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا، إنهم يسطرون الله ويعظمون المخلوق، يعني ينزلون الواجب عن مرتبة الوجوب ويجعلونه ممكنا والعكس، يجعلون الممكن واجبا وما إلى ذلك، وهذا استحالته كما قلنا عقلية، فضل عن التشديد النقلي من آيات وروايات على هذا المقام. منه تعلمون بأن الإمام سلام الله عليه حرق حتى من يدعي ألوهيته وما إلى ذلك كما موجود في التاريخ. وقال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم إني بريء من الغلاة كبراءة عيسى بن مريم من النصارى، اللهم اخذلهم أبدا ولا تنصر منهم أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني ماذا؟ نبيا. لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. فأصلا منشأ الكمالات للنبي، كمالات الوجود التي حصل عليها منشأ ما هو؟ كونه عبدا لله. الرسالة والنبوة هذه الوظائف الإلهية العظيمة إنما حصل عليها الرسول بعد كونه عبد، بتعبير الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني أفضل الأوصاف لرسول الله في القرآن هو ماذا؟ وصف العبودية. من هنا في المعراج وهو الوصول إلى المراتب العالية ماذا؟ بالعبودية، ذكره تعليل لكونه عبدا لله. ومن هنا الرسول لما يقال له أكثرت العبادة أكثرت كذا أشفق على نفسه قال ألا أكون عبدا شكورا. إذن العبودية هي المنصة للانطلاق في كل فضاءات الكمالات. قال وقال أمير المؤمنين عليه السلام إياكم والغلو فينا، قولوا إن عبيد مربوبون وقولوا في ربنا ما شئتم، لأن الكمالات للممكن كثيرة. لاحظ الكمالات للممكن كثيرة جدا، مهما قلتم فيها لن تبلغوا أساسا، ولكن التفتوا لهذه النكتة وهي لا تجعلون وين أرباب، لا تجعلون آلهة، لا تجعلون واجبي وجود، بل يجعلون ممكني وجود، عين الفقر الحاجة، ولكن هذا الفقير الممكن يصل إلى كمالات عالية. قال سدير قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن قوما يزعمون أنكم آلهة يتلون بذلك علينا قرآنا. قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فقال يا سدير سمعي وبصري وبشري وبشري كذا ولحمي ودمي وشعري من هؤلاء براء وبريء الله منهم أو بريء الله منهم، ما هؤلاء على ديني ولا على دين آبائي، والله لا يجمعني الله وإياهم يوم القيامة إلا وهو ساخط عليهم. وآكذا بعدما عرفت من أن كل شيء يحتاج إلى الله في أصل وجوده وحياته وقدرته وعلمه وغير ذلك، لا يصح اعتقاد الاستقلال بالنسبة إليه في أمر من الأمور، ويكون غلوا كما ورد في التوقيع عن صاحب الزمان صلوات الله عليه ردا على الغلاة يا محمد بن علي تعالى الله عز وجل عما يصفون سبحانه وبحمده ليس نحن شركاء في علمه ولا في قدرته. لاحظ مو احنا آلهة، حتى شركاء ما يمكن أن نكون مع الله وما إلى ذلك. قال العلامة المجلس قدس سره في بيان المراد من في علم الغيب عنهم ماذا؟ أنهم لا يعلمونه من غير وحينا، يعني لا يمكن أن يعلم بنحو الاستغلال، بد من إفاضة من الله سبحانه وتعالى من العلة الحقيقية وهو الله. الله يفض عليهم علم الغيب، يفض عليهم كذا، يفض عليهم كذا وما إلى ذلك. وأما ما كان من ذلك فلا يمكن نفيه، يعني بأنه المنفي هو العلم من غير واسطة، العلم من غير إذن الله، هذا لا يمكن، بينما إذا كان بإذن الله كما في صريح الآية الشريفة لا مانع من ذلك. قال وأما ما كان من ذلك فلا يمكن نفيه، إذ كانت عمدة معجزات الأنبياء والأوصياء عليهم السلام الأخبار عن المغيبات، من معاجزهم ماذا؟ اطلاعهم على المغيبات، فكيف ننفي؟ فإذا وقد استثناهم الله تعالى في قوله إلا من ارتضى من رسول، أن ممكن في ذاته ولكن لا يمكن على نحو الاستقلال، بل على نحو الإلهام والوحي وما ذلك يعني بإذن من الله. وأيضا بعدما عرفت من أن النبوة ختمت بوجود نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فلا مجال لاعتقاد النبوة وين؟ في الأئمة عليهم السلام. قال الإمام الصادق عليه السلام من قال بأننا أنبياء فعليه لعنة الله، ومن شك في ذلك فعليه لعنة الله. شوف اللعن جعل ستار لعدم نفوذ العقائد المنحرفة. هذا تمام الكلام في عقيدتنا في الأئمة. الآن ندخل بحث آخر وهو عقيدتنا في الإمامة بالنص. هذا تقريبا بحث تقدم، اللهم الآن فقط يتوسع، يذكر روايات، يذكر تحليلات مفيدة جدا، يعني هم خصوصا خطابيا الواحد يستفيد هذه المطالب لذكرها على المنابر لأنها مهمة جدا، مصادر من الطرف الآخر وأهميتها في مسألة الروايات الواردة في إمامة أهل البيت سلام الله عليهم وكذلك الآيات. وإحنا تحدثنا في أضاء البحث الإمامة عن الأدلة التي أو فهرسة الأدلة التي سيقت في الإمامة فيما تقدم، أدلة عقلية وأدلة نقلية وأدلة فطرية فيما تقدم. قال: عقيدتنا في أن الإمامة بالنص، نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا ماذا؟ إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله أو لسان الإمام المنصوب بالنص إذا أراد أن ينص على الإمام ماذا؟ من بعده. وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق، فليس للناس أن يتحكموا في من يعينه الله هاديا ومرشدا لعامة البشر، لأن هذا من شأن الله، كما ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو انتخابه، لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية يعني مقدس استعداد لتحمل أعباء الإمامة العامة وهداية البشر قاطبة، يجب ألا يعرف إلا بتعريف الله ولا يعين إلا بتعيين الله. ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نص على خليفته والإمام في البرية من بعده، فعين ابن عمه علي بن أبي طالب أميرا للمؤمنين وأمينا للوحي وإماما للخلق في عدة مواطن، ونصبه وأخذ البيع له بأمرة المؤمنين يوم الغدير، فقال: ألا من كنت، هذا بعد الإعلان الرسمي، وإلا من اقتنت الصنع النبوة مع الإمامة واعتراف بحديث الدار بداية الدعوة ما إذا كما قبل، يعني بتعبير الشيخ جوادي آمل يقول: نحن نعتقد بالإمامة التي لم تكن نص عليه في القدير، ولا التي سلبت في السقيفة اللي في القدير، بل إعلان الرسمي وإلا هي واضحة. بل يقول الفخر الرازي أن لفظ الوصي علم لعلي بن طالب في زمن رسول الله، تعلمون بأن من الغدير إلى وفاة النبي كان كلها شهرين تقريبا، شهرين ونص، فما يدل ما قبل ذلك بها سنوات أصلا في ثقافة الناس أن الوصي من هي أن أحسنت من بعدي، يعني من اقتران بدء النبوة مع الإمامة، ففي ثقافة أصلا رسخ النبي هذا المعنى. فخر الرازي اعتره الاعتراف، يقول: أصلا الوصي لفظ أو علم لعلي بن طالب حتى في زمن رسول الله. لاحظ، قال: إلا من كنت مولاه فهذا علي مولى، اللهم والي من والى وعادي من عاد، وانصر من نصر، واخذل من خذل، وأدر الحق معه كيفما دار. ومن أول موطن ومن أول مواطن النص على إمامته قوله حينما دعا أقرباءه الأدنيين وعشيرته الأقربين، فقال: هذا أخي ووصي وخليفتي من بعد، فاسمعوا له وأطيع، وهو يؤذن صبي لم يبلغ الحلم. فكرر قوله له في عدة مرات: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد، إلى غير ذلك من روايات وآيات كريمة دلت على ثبوت الولاية العامة له، كآية المائدة، يعني أقصد الولاية العامة، فقبال الولاية الخاصة، ولاية على مال ولا على الإمامة. إيه ما أحسنتم، الولاية بمعنى الإمامة والوصاية بمعنى الإمامة.
الوصاية بمعنى الإمامة ولا بمعنى تنفيذ وصايا؟
لا لا، الإمامة الوصي، وصي من ألفاظ الولاية، مو الوصي بالمعنى الفقهي المحدود وكذا. لا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد نزلت فيه عندما تصدق بالخاتم وهو راكع، ولا يساعد وضع هذه الرسالة على استقصاء كل ما ورد في إمامته من الآيات والروايات ولا بيان وجه دلالتها. ثم أنه عليه السلام نص على إمامة الحسن والحسين، والحسين نص على إمامة ولده علي بن العابدين، وهكذا إماما بعد إمام ينص المتقدم منهم على المتأخر إلى آخرهم، وآخرهم كما على ما سيأتي إن شاء الله بعد أن ذكر الأسماء يأتي فيه موطن آخر. قال: يقع الكلام في أمور. الآن يبدأ المصنف تقريبا ببحث لطيف واستدلال لطيف في مسألة النص، لكن من الأمور الواضحة أن يتقدم حتى في أبحاث اليزدي، تقدم في أبحاث الباب 11 بالذات، تقدم هذا البحث، لكن كما شاهد نقرأ للتبرك من جهة وبعض الإثارات من جهة أخرى. قال: يقع الكلام في أمور. الأول أنه قد مضى البحث عن كون أمر تعيين النبي بيد النبي، تعيين النبي، تعيين الوصي، تعيين النبي بيد الله أو بيد النبي الآخر، يعني الذي عينه الله فإنه لا يقول إلا عن الله، مثل النبي عيسى أحسنتم أعلن عن نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله. وحيث أن الإمامة كالنبوة عندنا إلا بتلقي الوحي. وأشرنا بأن من تعاريف الإمام ماذا قلنا؟ تذكرون التعريف اللي ذكرنا من بعض التعاريف؟ قلنا أن الإمامة
هي النبوة بلا وحي.
أحسنتم، هي النبوة بلا وحي، هذا من تعاريف الإمامة. فالأمر فيه واضح، فلا مجال لانتخاب الناس وتعيينهم إذا كانت كالنبوة وتحتمل وتأخذ مقامات النبوة إلا مثلا الوحي وما إلى ذلك، فهو هذا لا يمكن أن يجعل بأيدي الناس كما لا يخفى. ولذلك قال في العقائد الحق: فمن قال بلزوم بعث النبي صلى الله عليه وآله من جانب الله تبارك وتعالى، لا بد له من القول بلزوم نصب الإمام من جانب الله تبارك وتعالى. من هنا هم يعني لا، ما يوجد أحد يناقش أصلا أن النبوة بيد الله، ما على كافة وين مسارات التاريخ، وكذلك الإمامة إلا في هذه الأمة اللي تلاعبت، وهذا من شأ عدم اقتناعهم بأن أو عدم إيمانهم بأن الإمامة كالنبوة. لو كان هناك إيمان ما كان هناك أي تردد في القبول، ولكن هناك معارضة ولا ما، ولكن بعد هؤلاء تلاغفوها وتلاعبوا في شأن من شؤونها طبعا، وإلا هم أنذل وأقل من أن يتحكموا في ولاية تكوينية وإمامة تكوينية لأهل البيت كما وضحناه في مباحث سابقة. قال: وليس هذا من نعم، ولا بد من القول بلزوم نصب الإمام من جانب الله تبارك وتعالى، وليس هذا من قبيل نصب السلطان أو نصب السلطان ولي العهد، مو سلطان هذا حاكم عشان تقول نجعل انتخابات أو نشوف الأرجة، لأن نصب الناس أو نصب السلطان راجع لنصب من يلي أمر الناس من جهة معاشهم وما يكون مربوطا بدنياهم، ولا ربط له بأمور الآخرة. لو فرضنا فقط محصورة للدنيا ممكن في مجال أن نقول انتخابات وبرلمان ومجلس وأكثرية وتصويت وغيره، لكن ما الإمام مجهولة لهذا الأمر، هذا شأن شأن الإمام أعلى وأشرف. فنصب الإمام من جانب الناس كنصب الناس من يكون ماذا؟ طبيبا لهم يعالجهم من دون أن يكون عالما بعلم الطب. يعني هل يعقل بأن احنا في الطب نختار طبيب من عوام؟ لا يمكن، لا يمكن نختار إلا الطبيب، لأن الطبيب هو الواقف على المصالح وما إلى ذلك، لا يكون قابل للانتخاب. فنفس الشيء المرتبط بالأمور الأخروية اللي بسلامة الناس الملكوتية في الآخرة متوقف على نصب الله سبحانه وتعالى. وأشار إليه المحقق الطوسي قدس سره حيث قال: والعصمة تقتضي النص وسيرته عليه السلام، بأن من ضمن الأدلة على النص والعصمة، وذكرنا رواية تذكرونها وين عن الإمام زي العابدين عليه السلام، قال: النص للعصمة، كلمة إمام زي العابدين. فإذن النص أساسا هو كاشف، لأن العصمة أمر خفي لا يمكن إدراكها إلا من إلا بالاطلاع من الحق سبحانه وتعالى. العلامة الحلي يشرح هذه المقولة لي المحقق الطوسي في التجريد، قال: وقال العلامة الحلي قدس سره في شرحه: أقول ذهبت الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه. هذا رأي له الإمامية، رأينا هكذا. العباسية فرقة، وقالت العباسية أن الطريق اللي يتعني الإمام النص أو الميراث، من هم جعلوا العباس بن الحكومة العباس تدعي هذا المدعي بأنه يرث، فهو هم أولى بالخلاف. وقالت الزيدية تعين الإمام بالنص أو الدعوة إلى نفسه، أما منصوص عليه أو أنه يدعو إلى نفسه ويجاهد ويكون إمام. حتى الآن هم مصلى تقريبا 117 واحد الآن. وقال باقي المسلمين الطريق إنما هو النص أو اختيار أهل الحل والعقد، يعني الحل والعقد. والدليل على ما ذهبنا إليه وجهان، بأنه يجب أن يكون منصوصا عليه من جهة الحق سبحانه وتعالى، قال: أنه قد بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما، والعصمة أمر خفي لا يعلمها إلا الله تعالى، فيجب أن يكون نصبه من قبله تعالى، لأنه العالم بالشرط دون غيره، لأن شرط الإمامة أن يكون منصوص، فهو العالم بالشرط. الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله كان أشفق على الناس من الوالد على ولده، حتى أنه عليه السلام أرشدهم إلى أشياء لا نسبة لها إلى الخليفة إلى الخليفة بعده، كما أرشدهم في قضاء الحاجة إلى أمور كثيرة مستحبات ومكروه حتى أبسط الأمور. فهل يعقل أن يترك هذا الأمر الخطير جدا بلا تنصيص؟ كما أرشدهم في قضاء الحاجة إلى أمور كثيرة مندوبة وغيرها في من الواقع. وكان عليه السلام إذا سافر عن المدينة يوما أو يومين استخلف فيها من يقوم بأمر المسلمين، ومن هذا ومن هذا حاله كيف ينسب إليه إهمال أمته وعدم إرشادهم في أجل الأشياء أخطر الأشياء وأسناها وأعظمها قدرا وأكثرها فائدة وأشدها حاجة إليها، وهو المتولي لأمورهم بعده، يعني بعد رحيله. فوجب من سيرته عليه السلام نصب إمام بعده والنص عليه وتعريفهم إياه، وهذا برهان لمي لأنه منطلق وين من العلة إلى المعلول، يعني من نفس طبيعة شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته تؤدي إلى وين إلى التنصيص وليس العكس. هذا كله ما يقتضيه الدليل العقلي والاعتبار وتؤيده الأخبار والروايات منها، مع أن الرضا عليه السلام في ضمن حديث ذكرناه مفصل في محله أن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. هذا رواية. ومنها ما عن الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام يقول أترون الأمر إلينا نضعه كيف نشاء؟ كلا والله، إحنا هم نعتقد مو النبي عين ولا الإمام، إنما عين من الله، النبي كاشف عن إرادة الله سبحانه وتعالى بالناس. كلا والله إنه العهد المعهود من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل فرجل، ماذا تنسيتنا، حتى ينتهي إلى صاحبة، وغير ذلك من الروايات. وبالجملة فهو من المسلمات عند الشيعة في الإمام المعصوم، ومن المعلوم أن مع التعيين والتشخيص من جانب الله، إذا الله هو المشخص والمعين، لا مورد لاختيار الناس. ثم لا يخفى أن التنصيص أحد الطرق التي يعرف الإمام بها لإمكان المعلوم الإمام من إقامة المعجزة، يعني هذا أحد الطرق هو التنصيص، وإلا في أمور أخرى وطرق. السلام وبركاته. فطريق آخر وهو نفس إقامة المعجزة، نفس إقامة المعجزة مع دعوة الإمامة ماذا تثبت إمامته. ثم لا يخفى أن التنصيص أحد الطرق التي يعرف الإمام بها أو يعرف الإمام بها لإمكان المعرفة بالإمام من إقامة المعجزة مع دعوة الإمامة. وليصرح الميرزا القمي قدس سره، ميرزا القمي معروف العلماء الكبار، عنده نكات لطيفة، هذا المدفون في مقر شيخونه له مقام عظيم واقعا، طبعا مباحث الأصولية ودقته وكذا والفقهية، لكنه عنده نكات عجيبة في أمور عقادية لطيفة جدا، يعني حتى له عبارة جيدة في مطلب لطيف ورائع في مبحث الشعائر الحسينية والتأكيد وكذا وأبحاث أخرى لطيفة يعني. ولذا صرح الميرزا القمي قدس السر بذلك، حيث قال إن الإمام إذا ادعى الإمامة وأقام على طبقها المعجزة دل ذلك على حقيته كما مر في النبوة. فنفس النكتة هناك نكتة هنا، لأن الله يستعين أن يجري المعجزة على يد من؟ على يد كاذب، سواء في النبوة أو الإمامة. فإذا ادعى وأقام المعجزة تثبت وين؟ إمامته. بل ظاهر الكلمات أن الإمام يعرف بالأفضلية الصفات، هم كذلك من الطرق الأخرى كون الأفضل والأكمل، وهذا هم دليل إني هذا بتعبير أحمد خليل الفراهيدي حينما سئل لماذا والي تعالي بن طالب، ماذا قال؟ قال احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل دليل على أنه إمام الكل. وأنت تاريخيا حتى عندهم ثابت تاريخيا، لأن أصلا أهم أهل البيت لم يحتاجوا لعلم أي أحد، بل الناس محتاجون إليهم. بل ظاهر الكلمات أن الإمام يعرف بالأفضلية في الصفات، فإن تقديم المفضول على الأفضل قبيح. وللأسف مثل ابن أبي الحديد ماذا يقول؟ الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. اشكر الله ان هناك تغيير، يعني الله يمكن يسوي الاسوأ وقال بعد. فهو طريق ثالث للمعرفه بالامام كما صرح به المحقق القمي ايضا فراجع، والمحقق اللاجي في كتاب سرمايه ايمان، على طرق كثيره ومحصوره في هذا طرق كثيره موجوده لاثبات والوصول الى امامه الامام سلام الله عليه. هذا الكلام المقام الاول. الثاني قلنا هو قراءه سريعه في ثبوت النصوص على أن الإمام بعد النبي هو علي بن أبي طالب عليه السلام، وتدل عليه الروايات والصحاح والمتواترات، وذلك واضح. وقد أشار المصنف إلى بعض هذه الروايات، وفيما أشار إليه قنا وكفاية. ثم المصنف أشار إلى تعيينه صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن كما ذكر في بعض الرواة، وهو كذلك بل قد كرر بعضها في مواطن متعددة، بعضها مكررة، حتى حديث الثقلين كرر، حتى حديث الحديث أخرى كررها النبي صلى الله عليه وسلم بقية منه لإيصال هذه الحقيقة وترسيخها. وهذا التكرار يشهد على أن النبي صلى الله عليه وآله اهتم بهذا الأمر كمال الاهتمام، ولم يهمله، بل من أول الأمر والشروع في دعوة الناس إلى التوحيد توجه إليه وأحكم أمر الإمام بعده، كما قلنا في حديث الدار. فنسبة الإهمال إليه صلى الله عليه وآله إفك وافتراء، وقعنا على ما قدر النبي حق قدره. فلا وعليه فلا مجال بعد نصب النبي عليا من جانب الله تعالى للخلافة لهذه الأبحاث، من أن نصب الإمام إذا بعد تبحث هذه القاعدة، وقلنا كما تقدم أنهم لم يقفوا على حقيقة أن معنى الإمامة من سنخ النبوة، وبالتالي وقع في هذه الاضطرابات وهذه الإشكالات، من يجب وكذا، وحطوا شروط وراح وجو وتناقضات عجيبة غريبة في سيرتهم. يعني شوف طريقة تعيين الأول وتعيين الثاني وتعيين الثالث، كلها وين خلافات واشتباهات موجودة واضحة. بل أن نفس عمر هو يقول أصلاً الطريقة اللي سويتها اللي يسموها ديمقراطية ويسموها انتخابات ويسموها أكثرية واهتمام بالجانب الأكثري وهذا جانب حضاري وغير ذلك، هو نفس عمر يقول فمن عاد إليه فلتة كانت فلتة من فلتات كانت فلتة وقى الله المسلمين شرا فمن عاد إليها فاقتلوا. أكثر هذا ضد الديمقراطية، يعني على قولكم هو يدعو ضد الديمقراطية الآن. على كل حال ما أخطاء هؤلاء واضح. قال على إذا تحقق هذا المبنى اللي تقدم، قال فلا مجال بعد نصب النبي عليا من جانب الله تعالى للخلافة لهذه الأبحاث، من أن نصب الإمام واجب على الناس أم لا يكون واجبا، فإذا كان واجبا فهل هو واجب على جميع الأمة أو على بعض الخمة مثلا. وعلى الأخير هل المراد من البعض أصحاب الحلو والعقد أو المراد غيرهم؟ زي تعال منهم الحلو والعقد ذي لينه ما تقدر تجمع، وين تجمع وين ترتب هذه؟ فإن تلك الأبحاث من متفرقات الإمارة والخلافة الظاهرية، لأنه إذا تحصر الإمامة في شأن الخلافة فقط الحكم الظاهر قلنا شأن من شؤونه، بل أقل الشؤون أساسا، وأن الخلفاء ليست هذه، الإمام أعلى وأشرف كما بتعبير الإمام رضا سلام الله عليه، ولا وضحنا في أول الأبحاث تقريبا ركزنا على هذه النقطة. أو المراد غيرهم، فإن تلك الأبحاث من متفرعات الإمارة والخلافة الظاهرية اللي قلنا شيء دون الخلافة الإلهية المنصوصة، فإن النصب فيه نصب إلهي كنصب النبي والمفروض ووقوعه، فتلك الأبحاث اجتهاد في قبال من؟ بقبال الناس. ثم من المعلوم أن النصب لله خال عن الانحراف وأبعد عن الاختلاف، لأن إذا بيد الله بعد ما في محاباة ما في اختلاف وما إلى ذلك. ولعل ذلك قال الشيخ أبو علي سينا والاستخلاف بالنص أصواب، والاستخلاف ماذا؟ بالنص أصواب، فإن ذلك لا يؤدي إلى التشعب والتشاغب والاختلاف، إلى التشاعب والاختلاف. ثم إن المصنف بعد ذلك يقول مطلب سندي، يقول أصلا من الواضحات أصلا البحث، أصلا لا مجال البحث عن السند لأنه من التواترات والواضحات. قال ثم إن المصنف لم يشر إلى البحث السندي عن هذه الروايات، لماذا؟ لأنها من المتواترات، حديث القدير والمنزلة وحديث الدار وما إلى ذلك. وقد تصدى لإثبات جمع من أعظم الأصحاب كالعلامة مير سيد حامد حسين الموسوي النيشابوري الهندي قد السر في عبقات الأنوار، هذا الكتاب المعروف تقريبا 60 مجلد اللي هنختصر تقريبا في 20 يمكن أو 12 أو 20 أصلا، هو 60 مجلد الأصل، ويعتبر طبعا هو اللي فتح الباب، يعني يعتبر العلامة الأميس على القدير أخلص الفكرة من هذا المير الهندي سيد حامد رحمة الله عليه، يعني حاول مثلا أن يخلص رواية مثلا حديث بذرة الثقلين يكتب فيه مجلدين أو ثلاثة في مدلولة في أسانيدة في كذا، وهذا بحث علمي صعب جدا ومتصور بسهولة يعني سنوات مضني، فمن هنا يقال بأن العلامة الأمين استفاد هالطريقة وين في مسألة الغدير. ولك شو انتفع بالغدير، اشتغل مثلا في أتصور في ترجمة الكوميت جزء كاتب 120 صفحة، يعني بحث كتاب مستقل يعني، وغير من اللي ترجم لهم وكتب عنهم وكذا، وهذا شغل مبني وشغل مؤسساتي أصلا مو شغل فرد. الحمد لله تلاحظ في ميزة العلماء أنهم فرد واحد يشتغل وين، شغل مؤسسة ذات 10 أدوار. سبحان الله. من هنا بعض المحققين يقول أصلا أنا أؤمن بأنه لم يحفظ التشيع مؤسسات، إنما حفظ التشيع أفراد. هو عايب لكن بمسألة بمثاب مؤسسة، نعم هو ضد المؤسسات واللي تشتغل، لكن واقعا اللي حفظ التشيع أفراد. في كل زمان تحس فار الفربين عن 1000 كادر يشتغلوا في إمامة في عليكم السلام في تثبيت حقية أهل البيت. على كل حال بسرعة نقرأ هذا المطلع. شيخنا تفضل. ما في مجال تفضل. قال العلامة الأميني، قال وكالعلامة الشيخ عبد الحسين الأميني قدس سره في الغدير، قال العلامة الأميني حول حديث الغدير: ولا أحسب أن أهل السنة يتأخرون بكثير من الإمامية في إثبات هذا الحديث، بالعكس عندهم والبخوع لصحتين يعني الخضوع والركون إليه والتصح له والإذعان بتواتره، اللهم إلا شذاذ أو شذاذ تنكبت عن الطريقة وحدت بهم العصبية العمياء إلى رمي القول على عواهنة يعني بلا دليل، وهؤلاء لا يمثلون من جامعة العلماء إلا أنفسهم كابن تيمية وأضراب هؤلاء، فإن المثبتين أو المتثبتين يعني المحققين للشأن المتولعين في الفن لا تخارجهم أي شبهة في اعتبار أسانيدهم التي أنهوها متعاضدة متضافرة بل متواترة إلى جماهير من الصحابة والتابعين، وليك أسماء جملة وقفنا على الطرق المنتهي إليهم على حروف الهجاء. ثم ذكر العلامة، طبعا حين ما ذكر الأسماء رجع الغدير هناك راجع الغدير، قال ثم ذكر 110 من أعظم الصحابة، بس 110 وهذا اللي هو قدر يوصل ولا العدد أكثر من ذلك. ثم قال وقال هؤلاء من أعظم الصحابة الذين وجدنا رواياتهم لحديث الغدير، ولعل فيما ذهب علينا أكثر من ذلك بكثير، وطبع الحال يستدعي أن تكون رواة الحديث ماذا أضعاف المذكورين، لأن السامعين الوعاة له كانوا 100,000 أو يزيدون. أقل رواية عند السنة طبعا عند الشيعة 90,000، هو عدد عادي في ذاك الزمان. انت تجمع لك الان قرى الاحساء ربنا والقطيف كان مثلا تخلق 10 قرى 20 قرية يوصل 90,000، شو قرية مو بشوية. لاحظ وبقضاء الطبيعة يعني هؤلاء اللي 100,000 وكذا طبيعي انهم وين لما راحوا لبلدانهم نقلوا، لان ذي من الامور الغريبة شلون النبي وقفنا في الشمس وكذا ودواعي النقل موجودة فراحوا يتكلموا، طبيعي اذا رواة الغدير تقدر تحصلهم انت يعني تقريبا 90% 50% من مجموع المسلمين رووا الحديث الغدير او سمعوا، ماكو بعد مدعات احنا لشبهات هؤلاء وما الى ذلك. قال وبقضاء الطبيعة انهم حدثوا به عند مرتجعهم الى اوطانهم شأن كل مسافر ينبه عن الاحداث الغريبة التي شاهدها في سفره، مثل روحه في الحج الان من يجي من الحج يسوي والله شفنا كذا والله كذا صار كذا وكذا وكذا، فينقلوا خصوصا الاشياء اللي ملفتة للنظر في الحديث الواقعة الغريبة ملفتة للنظر يعني بكل ملابساتها ملفتة للنظر ومدعاة لنقلها، ثم فعلوا ذلك إلا شذاذا منهم صدتهم الضغائن عن نقله، والمحدثون منهم وهم الأكثرون، فمنهم هؤلاء المذكورون ومنهم من طوت حديثه أجواد الفلا بموت السامع يعني الرواة بعضهم مات وبعضهم كذا وما إلى ذلك، قصة في البراري والفلوات قبل أن ينمو إلى غيرهم، يعني بعضهم ربما مات حتى في الطريق ما مدى ينقل الحديث مرضات أو ما مدى ينقل الحديث أنت ما بعد تأوذ رتح يوما إلا موت مثلا تشتمال، لكن العدد الأكثر نقلوا. ومنهم يقول من أرهبته الظروف والأحوال عن الإشارة بذكر ذلك الذكر الكريم، وجملة من الحضور كانوا من أعراب البوادي لم يتلقى منهم حديث ولا انتهى لهم الإسناد، يعني بعضهم حاضرين لكن في أثناء ما كتبوا الأسانيد ما أنهوا على هؤلاء الأعراب، بدوا فرضان أو كذا لكنهم رووا الحديث، أن لو هناك تثبت لا هم ذكروا أسماء البدو الذين في الصحراء والأماكن البعيدة ممن سمعوا من رسول الله، ولكن بعد ما مداهم أو السياسة والسلطة وما إلى ذلك. ومع ذلك كله ففيما ذكرناه غنى لمن؟ لإثبات التواتر. ثم ذكر 84 من التابعين، ثم قال ليست الصحابة والتابعين بالعناية بحل الغرير بدعا من علماء القرون المتتابعة بعد قرن، ثم كل قرن هم يهتم بهذا الحديث، فإن الباحث يجد في كل قرن زرافات من الحفاظ الأثبات يروون هذه الإثارة من علم، من هذه الإثارة من علم الدين، متلقين عن سلفهم ويلقونها إلى الخلف شأن ما يتحقق عندهم ويخضعون لصحته من الأحاديث. وإليك يسيرا من أسمائهم في كل قرن شاهدا على الدعوة، ونحيل الحيطة بجميع لطول باع القارئ الكريم والوقوف على الأسانيد المشيخة. ثم شرع من القرن الثاني، شوف من القرن الثاني أسماء الناقلين إلى القرن الرابع الأشجر، يعني 14 قهر ذكر الرواة الذين رأوا حديث القدير، وذكر وعد 360 من الحفاظ والناقلين لحديث الغدير، مع أن جمعا من هؤلاء كانوا يرون ماذا بذلك طرق مختلفة كما قال في الهامش. بعد ذلك طبعا يذكر أسماء، الوقت انتهى إن شاء الله، نكمل في القاس في الدرس الآتي عليكم. سنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل قعدهم.